بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا كلاما طيبا عن الإمام الشافعي رحمه الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، فما هو هذا الكلام؟ نعم، آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتضمن هذا الكلام عن الإمام الشافعي أمرين. الأمر الأول ما هو؟ الإيمان بما جاء عن الله تعالى في كتابه المبين على ما أراده الله من غير زيادة ولا نقص ولا تحريف. والثاني، نعم يا زكريا، الإيمان بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ما أراده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غير زيادة ولا نقص ولا تحريف. طيب، كلام الإمام الشافعي رحمه الله فيه رد على طائفتين، فمن هما؟ أهل التأويل وأهل التمثيل. أهل التأويل من حيث ماذا؟ من حيث أنهم نقصوا، وأهل التمثيل حيث أنهم زادوا. فكلاهما يعني لم يؤمن بما جاء عن الله ورسوله على مراد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، السلف الصالح رضوان الله عليهم بماذا درجوا عليه في مسائل الصفات، صفات الله جل وعلا، بماذا درجوا؟ في الإقرار والإثبات بما جاء يعني في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صفات الله تعالى، من غير ماذا؟ من غير تعرض لتأويله، نعم، بما لا يتفق مع مراد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن هم السلف؟ نعم، أصحاب القرون المفضلة من الصحابة والتابعين، تابعيهم وتابع التابعين، الذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله ماذا؟ خير ماذا؟ لا، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. خير الناس قرني، قرن من؟ الصحابة. ثم الذين يلونهم، قرن من؟ تابعين. ثم الذين يلونهم، قرن تابع التابعين. فهذه هي القرون المفضلة، وهؤلاء هم السلف الصالح الذين أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، وقول الشافعي على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما هو مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ نعم، إبقاء النص على ظاهره من غير أن يصرف إلى معنى آخر لا يدل عليه السياق لغير دليل يوجب ذلك. نعم، هذا هو مراد الشافعي رحمه الله من مقولته هذه، لا أنه يريد تفويض المعنى، والله أعلم. طيب، قال رحمه الله: الترغيب في السنة والتحذير من البدعة. قال: وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الشر. والاقتداء بهم بذلك واجب لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لا يفهم من هذا أن للخلفاء الراشدين سنة مستقلة، وإنما المقصود بسنتهم طريقتهم الموافقة لطريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والصحابة رضي الله عنهم قد خلفوا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي في بعض المسائل، فدل هذا على أنهم لم يحملوا الحديث على أن ما قالوه وفعلوه حجة. انظر الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم وسبل السلام للصنعاني رحمهما الله. نعم، فقوله صلى الله عليه وآله وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي لا يفهم من أن لهم سنة مستقلة، وإنما المقصود بسنة الخلفاء الراشدين يعني ما وافقوا فيه، المقصود بسنة الخلفاء الراشدين طريقتهم الموافقة لطريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وهم في غالب أمورهم في غالب طرقهم أنهم موافقون لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا حث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على اتباع سنتهم وعلى فهم الدين على فهمهم وعلى فهم الكتاب والسنة على فهمهم، فإنهم يعني ماذا أشد الناس اتباعا للكتاب والسنة وأعظم الناس فهما صحيحا للكتاب والسنة، فلهذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نفهم الدين على فهمهم، أن نفهم الكتاب والسنة على فهمهم، وأن نؤمن بالكتاب والسنة بمثل ما آمنوا، كما قال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فمن آمن بالكتاب والسنة بمثل ما آمن به صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذروتهم الخلفاء الراشدين فهو في هداية، ومن ترك ذلك فهو في ضلال وغواية، نسأل الله السلامة والعافية. قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، ولم يقل بالأسنان وإنما بالنواجذ، والنواجذ هي إيش؟ الأضراس. والنواجذ إذا عض عليها الإنسان فهي أقوى من الأسنان، لأن الأسنان قد تختلع مع شدة المدافعة لها، مع شدة المدافعة لها وهترها ربما تنخلع، لأن قوله صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجذ يفهم منه أن هناك من ينازعك السنة، وأن هناك من يدعوك إلى خلاف السنة بشدة وبشبه خطافة قوية، ولهذا قال: عضوا عليها بالنواجذ، يعني شد عليها، شد على السنة بالنواجذ، ولم يقل بالأسنان حتى لا يأتي من يخطفك عن السنة بشبهاته الخطافة، نسأل الله السلامة والعافية. وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور، ومحدثات الأمور هي ما أحدث في دين الله عز وجل ما ليس منه، ما تعبد لله عز وجل به من أقوال وأفعال لم ترد في الكتاب ولا في السنة. فالمحدث أو البدعة هو التعبد لله عز وجل بقول أو فعل لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا هو البدعة، وهذه هي محدثات الأمور التي حذرنا منها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بهذا التحذير الواضح الصريح وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل هذه تفيد إيش؟ العموم، كل محدثة بدعة. فإذا ليس في الدين، ليس يعني ماذا، هناك محدثة وهي سنة، وإنما كل محدثة بدعة. قال وكل بدعة ضلالة، وكل هذا أيضا تفيد العموم، فليس هناك في الدين بدعة حسنة، وإنما كلها بدعة ضلالة. فمن قال إن في الدين بدعة حسنة فقد خالف هذا النص، فقد خالف هذا النص الصريح في أنه ليس في الدين بدعة حسنة، وإنما كل بدعة ضلالة، وكل تفيد العموم. قد يقول قائل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، فهذا يدل على أن هناك بدعة حسنة، فيقال لا، هذا الحديث ليس بدليل على ما ذكرت أن هناك في الدين بدعة حسنة، وإنما المقصود بقول من سن في الإسلام سنة حسنة أي أحيا في الإسلام سنة قد أميتت، أحيا في الإسلام سنة قد أميتت، وكان هو أول المبادرين إليها، وكان هو أول من بادر إليها وعمل بها، فاتبعه الناس واقتدى به الناس في اتباع هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فهذا هو المقصود بهذا الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة. قال رواه، وما يدل على ذلك أول القصة، قصة الذين هم أصحاب مضر، الذين جاءوا وهم في غاية من الخشونة وفي غاية من الجوع والعري، قد اجتابوا النمار متقلدي السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى به من الفاقة أي من الحاجة والجوع الشديد، ثم يعني دخل منزله ثم خرج فصلى بالناس، ثم حث الناس على الصدقة فقال تصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع بره من صاع تمره، حتى قالوا لو بشق تمرة، فيعني ماذا، جاء رجل بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت، ثم تتابع الناس بعد أن رأوا ذلك الرجل الذي جاء بصرة كادت كفه أن تعجز عنها أو قد عجزت، تتابع الناس بعده، فقال الصحابي جرير بن عبد الله البجري فرأيت كومين من طعام وثياب، قال حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتهلل كأنه مذهبة، وكان إلى شر السنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر، ثم قال بعد ذلك هذا الحديث، قال بعد ذلك صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعد لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، إشارة إلى أن ذلك الرجل الذي أتى بصرة كادت كفه أن تعجز عنها بل قد عجزت، إشارة إلى أنه هو أول المبادرين، فله أجره وأجر من عمل بما عمل به من بعده لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، لأنه هو الذي بادر وهو أول من بادر، ثم تتابع الناس بعده، ثم تتابع الناس بعده. فإذا يعني حديث هذا الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة أي من بادر فأحيا سنة قد أميتت فبادر بها فتتابع الناس بالعمل بها من بعده، فإنه يكون له أجره وأجر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. قال رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وصححه الألباني وجماعة، والحديث صحيح يتصحي له عدة طرق مذكورة في الحاشية، له ستة طرق، ونقل الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم عن الحافظ أبي نعيم أنه قال هو حديث جيد من صحيح حديث الشاميين وصححه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى والعلامة الألباني في الإرواء وحسنه شيخنا العلامة الوادعي رحمه الله في صحيح المسند.